بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الأمر الثاني أنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول لدلالته على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة. الكلام في الأمر الثاني من الأمور الثمانية التي عقدها المصنف رحمه الله مقدمة لهذه المسألة، وهو في بيان أنه في أي محل وموطن تحرر هذه المسألة وتعقد. وفي هذا الشأن هناك سؤالان يطرحان في المقام. السؤال الأول: هل أن هذه المسألة من مسائل علم الأصول أم لم تكن منها؟ والجواب عن هذا السؤال واضح. الأمر الذي لم يتعرض المصنف رحمه الله لطرح هذا الشق من السؤال، والوجه في ذلك واضح باعتبار أن ضابط كون المسألة أصولية متوفر ومتحقق في هذه المسألة، باعتبار أن نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق استنباط حكم شرعي فرعي كلي، فإنه إذا ثبت أن النهي دال على الفساد أو أنه هناك ملازمة عقلية بين حرمة العمل وفساده، فعند ذلك يتشكل قياس الاستنباط، فيقال أن العبادة أو المعاملة الكذائية منهي عنها صغرى، والنهي دال على الفساد أو أنه هناك ملازمة عقلية بين حرمة شيء وفساده، بين قوسين كبرى، فينتج أن العبادة أو المعاملة الكذائية فاسدة وباطلة. فإذا لا شبهة من هذه الناحية في كون هذه المسألة مسألة أصولية، فلعله من أجل وضوحها لم يتعرض المصنف رحمه الله لبيان هذا الشق من السؤال. السؤال الآخر مما يطرح في البحث أنه بعد أن ثبت بأن المسألة هذه مسألة أصولية، فهل تعد من المباحث اللفظية لعلم الأصول، وأن البحث فيها في دلالة لفظ النهي وظهوره، أم أنها تعد من المباحث العقلية، وأن البحث فيها في حكم العقل بثبوت الملازمة بين الحرمة والفساد وعدم ثبوتها، فالبحث حينئذ عقلي. فهل المسألة مسألة لفظية تطرح في مباحث الألفاظ من علم الأصول، أم أنها مسألة عقلية موطنها الملازمات، موطنها مبحث الملازمات العقلية في هذا العلم. في المقام قولان: القول الأول قول صاحب الكفاية قدس سره، حيث أصر على أن هذه المسألة تعد بوجه من مباحث الألفاظ، ولها مساس بعالم اللفظ، وقد ساق على هذا الوجه المرحوم المشكيني رحمه الله في حاشيته وجوها وأدلة أربعة. أشار المصنف في المتن
إلى دليل واحد وقرينة تدل على كون النداء في الدلالة اللفظية وحاصل هذا الدليل الذي أشار إليه الآخوند أن من جملة الأقوال في المسألة قولا بكون النهي في المعاملة دالا على الفساد، وسيأتي إن شاء الله أن من الواضح أنه لا ملازمة بين الحرمة والمبغوضية في المعاملة وبين فساد المعاملة وعدم ترتب آثارها عليها. فالقائل باقتضاء النهي في المعاملة لفسادها معترف بأنه لا ملازمة بين الحرمة في المعاملة وبين فسادها. وعليه فقوله بالفساد في المعاملة مع هذا الاعتراف منه، اعتراف بمن؟ بأنه ماكو ملازمة أصلا بين الحرمة في المعاملة وبين فسادها، فإذن ليش يرى بالفساد في المعاملة؟ وعليه فقوله بالفساد في المعاملة مع هذا الاعتراف منحصر في أن لفظ لا تفعل يدل التزاما على الفساد، والدلالة الالتزامية لا يكون سببها دائما منحصرا في اللزوم الواقعي أو اللزوم العرفي، بل ربما يكون سببها كثرة استعمال لا تفعل لغرض الدلالة على ذلك أي على الفساد. فقول القائل بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بين الحرمة حرمة المعاملة والفساد واقعا لدليل على أن النداء في هذه المسألة وين في الدلالة اللفظية التي يمكن أن تكون مع منه مع عدم الملازمة بين الحرمة والفتاة واقعا. فلو كان النزاع في الملازمة العقلية يعني مو في الدلالة اللفظية، فلو كان النزاع في الملازمة العقلية التي لا مساس لها بالدلالة اللفظية لكان هذا القائل من النافين، أي ماذا نافين؟ يعني يكون ينفي دلالة النهي في المعاملة على الفتاة، مو أنه يثبت دلالة النهي في المعاملة على الفتاة دي. ليش؟ لأنه أنكر الملازمة العقلية. فلو كان النزاع في الملازمة العقلية هو قد أنكر الملازمة العقلية، لازم يشوفون القائل هذا من النافين، لكان هذا القائل من النافين مع أنهم عدوه من المثبتين. فيستكشف من هذا أن النزاع في دلالة اللفظ لا في الملازمة العقلية. القول الثاني في المسألة قول الشيخ الأعظم قدس سره في التقريرات المنسوبة إليه المسمات بمطارح الأنظار، حيث أصر الشيخ على كون المسألة هذه مسألة عقلية ولا ربط لها بعالم اللفظ، وحال مسألتنا هذه يعني مسألة دلالة النهي على الفتاة، حال مسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، يعني مثل ما تلك عقلية هذه أيضا ماذا؟ عقلية. واستدلال الشيخ رحمه الله على ذلك بما ما حاصله أن البحث في هذه المسألة إنما هو في أصل ثبوت الملازمة بين الحرمة والفتاة وعدم ثبوتها. فجعل البحث وين؟ في أصل ثبوت الملازمة بين حرمة العمل سواء كان عبادة أم معاملة، وبين ماذا؟ فساد ذلك العمل أو لا، أو أن الملازمة غير ثابتة. وفي هذا البحث لا يفرق سواء أكانت الحرمة التي هي مفاد النهي، سواء أكانت الحرمة مستفادة من دليل لفظي وكانت مدلولة لصيغة أي لصيغة النهي، أم كانت الحرمة مستفادة من دليل لبي حكم العقل أو إجماع، فلا فرق. كانت الحرمة مستفادة من دليل لفظي أو من دليل لبي لا فرق في أن بحثنا إنما هو في أصل ثبوت الملازمة بين الحرمة والفساد وعدم ثبوتها. فإن كانت ثابتة فتكون ثابتة مطلقة، وإن لم تكن ثابتة فتكون كذلك مطلقة. وسيأتي إن شاء الله في أن وسيأتي أن الملازمة غير ثابتة في المعاملات. هذا أشبه باتفاق بينهم في أنه في بحث المعاملات ماكو ملازم بين حرمة المعاملة وفسادها. وأما في العبادات فالملازمة ثابتة، ودليل إثباتها أمر عقلي بتقريبه أن النهي دال على التحريم، والحرمة كاشفة عن المفسدة في متعلقها، أي في متعلق الحرمة، والمفسدة دالة على المبغوضية، والمبغوضية في العمل توجب كون العمل مبعدا عن المولى. وإذا كان العمل مبعدا فكيف يمكن أن يتقرب به إلى المولى؟ وكيف يمكن أن يكون مقربا إليه بعد أن كان مبعدا عن المولى؟ نظير ما تشاهدونه في عالم التكوين والخارج من أن الإنسان في آن واحد يستحيل أن يبتعد عن نقطة معينة ويقترب إليها في آن واحد، أن هم يبتعد عن تلك النقطة وفي نفس الآن يتقرب إلى تلك النقطة. فإذا لا يصلح ذلك العمل العبادي، لا يصلح للمقربية. وإذا لم يصلح للمقربية لا تقع العبادة عبادة، بل تقعوا فاسدة وباطلة ومما توجب الإعادة أو القضاء. فتلاحظون أن هذا الاستدلال أمر ومطلب عقلي لا مساس له بظهور الخطاب، يعني بظهور خطاب النهي. ولكن قد ناقش المصنف رحمه الله في ذلك بأن ما ذكره شيخنا رحمه الله تام ومقبول لدينا، ولكن في عين الحال ما ذكره قدس سره، يعني الشيخ الأعظم، ما ذكره لا يتنافى مع لفظية المسألة وكونها مما ترتبط بعالم اللفظ. وذلك لإمكاني أن تجعل هذه المسألة لفظية بأن يقال، لإمكان أن تجعل هذه المسألة لفظية بأن يقال أن صيغة النهي التي تدل بالدلالة اللفظية المطابقية على الحرمة، هل تدل هذه الصيغة، صيغة النهي يعني لفظ خطاب، هل تدل بالدلالة الالتزامية اللفظية على الفساد الملازم للحرمة أو لا تدل على ذلك؟ هل تدل صيغة النهي بالدلالة الالتزامية على الفساد الذي منه يا فتى الملازم للحرمة أم لا تدل؟ وإذا عنون المسألة بهذا العنوان وبهذه الصياغة كان الحديث في الدلالة اللفظية الالتزامية، وعليه فلا مانع من جعل هذه المسألة من مباحث الألفاظ. ولا تقاس هذه المسألة بمسألة اجتماع الأمر والنهي باعتبار أن تلك المسألة عقلية صرفة لا مساس لها بعالم اللفظ كما حقق في محله، بينما هذه المسألة يمكن بوجه وبصياغة أن تجعل مسألة لفظية ترتبط بصيغة النهي. يعني هاي الصيغة اللي هي تدل بالمطابقة على الحرمة اللي ما فيها كلام، هل هي تدل بالالتزام على الفساد اللي هو الملازم للحرمة أم لا تدل على الفساد؟ فيصير الحديث حول ماذا؟ حول الدلالة اللفظية الالتزامية. فيمكن أن تجعل المسألة بعدئذ من مباحث الألفاظ. فتحصل أن رأي المصنف رحمه الله في هذا الأمر، يعني الأمر الثاني، أن مسألة دلالة النهي على الفساد من مباحث الألفاظ في هذا العلم. الأمر الثالث من الأمور التي عقدها رحمه الله مقدمة لهذه المسألة، الغرض من عقد هذا الأمر، يعني الأمر الثالث، تحرير محل النزاع في المسألة، تحرير محل النزاع والبحث بين الأعلام في هذه المسألة. يعني هذا النزاع اللي بينهم، هل النهي يدل على الفساد أو لا يدل، هل أكو ملازمة أو ما أكو ملازمة، هذا النزاع لا بد من تحرير محله. وحاصل ما أفاده رحمه الله أن النهي له عدة تقسيمات متعددة ينبغي التعرض لها، وتبيان أن أي قسم منها داخل في حريم النزاع وأيا منها خارج عن حريم البحث. التقسيم الأول أن النهي إما مولوي وإما تنزيهي وإما إرشادي. أما المولوي فلا شبهة ولا ريب في دخوله في حريم النزاع، إنما الكلام في النهي الإرشادي. فالنهي الإرشادي إن كان إرشادا إلى الفساد والبطلان من قبيل النهي عن الصلاة في الحرير بالنسبة للرجل، أو ما شاكلوا ذلك، فحينئذ يكون خارجا عن حريم البحث والنزاع لاتفاق الكل على مفهوم تدية مثل هذا النهي الذي يرشدنا المن إلى الفساد والبطلان. فإن النهي نهي الشارع عن الصلاة في الحرير بالنسبة للرجل إرشاد إلى مبغوضية هذا العمل لديه ومفسدية واشتماله على مفسدة لدى المولى. وهكذا نهي الشارع عن المعاملة مع الصبي والمجنون وما شاكلوا ذلك. فالنهي الإرشادي إن كان إرشادا إلى الفساد فهو خارج عن محل الباحث لاتفاق الكل على أن مثل هذا النهي مفسد ولا معنى له غير هذا المعنى وأنه مفسد للعمل. وأما إن كان النهي الإرشادي إرشادا المن إرشادا إلى القبح إرشادا إلى القبح فحينئذ يكون حاله حال النهي المولوي فيكون داخلا في حريم البحث. مثاله البيع الفضولي، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى بطلانه رأسا، واستدلوا على أن هذا البيع مما يشتمل على مبغوضية وهي قبيحة لدى المولى، والقبح مستلزم للفساد والبطلان. هذه المقدمة أعني أن القبح مستلزم للفساد مما يقبل المناقشة، فمن أجل ذلك يدخل هذا النوع من النهي الإرشادي في محل الباحث. فإن قلنا أن القبح مستلزم للفساد فنقول في من بدلالة النهي على الفساد، النهي الإرشادي على الفساد. إن قلنا أنه لا يستلزم الفساد فمعنى ماذا؟ أن النهي الإرشادي لا يدل على الفساد، فيعني ماذا؟ يعني أن هذا النوع من النهي الإرشادي سوف يدخل وياً في حريم الأخذ والعطاء، في حريم الباحث. أما إذا كان إرشاداً إلى الفساد والبطلان فالكل هناك متفقون على أن النهي على أن مثل هذا النهي ماذا؟ يدل على الفساد. فلا ثمرة هناك، لا جدوى لأن يتنازعوا هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد، والحال هم متفقين على ماذا؟ على أنه دال على الفساد. التقسيم الثاني أن النهي المولوي إما نهي تحريمي ودال على الحرمة، وإما نهي تنزيهي كراهتي ودال على الكراهة. أما النهي التحريمي فالكل متفقون على دخوله في محل البحث. إنما الكلام في النهي التنزيهي. فذهب الشيخ الأعظم في التقريرات إلى أن النزاع في هذه المسألة مختص بالنهي التحريمي ولا يشمل النهي التنزيهي. وعلل ذلك بأن المتبادر من النهي في عنوان المسألة إنما هو التحريمي منه، وأن النهي له ظهور في النهي التحريمي ولا يتبادر إلى الذهن منه من النهي عند الإطلاق إلا النهي التحريمي. وعليه فعنوان المسألة لا يشمل النهي التنزيهي. ناقش المصنف رحمه الله في ذلك بأن جميع ما ذكره الشيخ مقبول وصحيح، وأن النهي له ظهور في ماذا؟ في النهي التحريمي. إلا أن نرى أن ملاك ومناط الباحث مما يعم النواهي التنزيهية أيضا. ملاك البحث، مناط البحث عام مما يعم النواهي التنزيهية أيضا، وذلك لأن ملاك البحث ما هو؟ ملاك الباحث هل المبغوضية والمرجوحية والمفسدة تجتمع مع الصحة ومطلوبية العمل، أم أنه هناك منافات بينهما؟ علامة استفهام. ملاط البحث، مناط البحث هذا، هل أن المبغوضية والمرجوحية مما تقبل الاجتماع مع الصحة ومطلوبية العمل، أم مما تتنافى مع الصحة ومطلوبية العمل؟ علامة استفهام. وهذا المناط لهو موجود في النهي التنزيهي أيضا كما هو موجود في النهي التحريمي، فإن كليهما مشتملان على المبغوضية والمرجوحية والمحسدة. غاية الفرق أن درجة المبغوضية والمرجوحية في حر في النهي التحريمي أزيد أو أزيد مما تكون عليه في النهي الكراهة التنزيه. وأما أصل الملاك وأصل المناطي فهو موجود في كليهما. يعني مثل ما لا تصلي في الدار المخصوبة فيها مبغوضية، كذلك النهي عن بيع الكافر، يعني نهي الكراهة، كذلك عن ماذا؟ عن النهي عن صوم يوم عاشوراء، النهي عن النوافل المبتدأة في بعض الأوقات، يعني بين طلوع الفجر والشمس وهذه الأوقات الخمسة اللي تكره فيها الصلوات، ماذا؟ المبتدأ، النوافل المبتدأة، فإن هذه النواهي التنزيهية أيضا هي مشتملة على ماذا؟ على مبغوضية للمولى ومرجوحية لدى المولى. يعني المولى لما نسأله هذا العمل اللي هو بيع الكافن أو الصوم يوم عاشوراء وأمثال ذلك، هذا العمل مرجوح لديك أم ليس بمرجوح؟ يقول إن لم يكن مرجوحا لمن نهيت أنا عنه؟ أي حينئذ فأصل الملاك أصل المناط موجود في كليهما، ومعه أي ومع عموم الملاك لا وجه لتخصيص عنوان المسألة بخصوص منه، بخصوص النهي التحريمي. فالعنوان يشمل النهي التنزيهي أيضا، وما أفاده الشيخ رحمه الله غير تام. التقسيم الثالث يأتي. قال رحمه الله: الأمر الثاني من هذه الأمور الثمانية التي عقدها المصنف بعنوان المقدمات لهذه المسألة، قال أنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ. يقول لما نعد هذه المسألة من مباحث الألفاظ؟ قلنا أن المرحوم المسيني ذكر أربع أدلة، أن الشيخ الماتن في المتن أشار إلى دليل واحد على كون النزاع في هذه المسألة، وين؟ في الدلالة اللفظية. قال إنما هو لأجل أنه في الأقوال، يعني من جملة الأقوال في هذه المسألة عندنا هذا القول، يا قول، قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار هذا القائل اللي يقول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات، هو قد أنكر ماذا؟ أنكر الملازمة. يعني الآن تتعرفون بعد المسألة صارت لما لفظية لو عقلية، لفظية شو تكون صياغتها؟ هل أن لفظ النهي صيغة النهي تدل على الفساد أو لا تدل؟ أما اللي يقول بالعقلي كيف يصيغ المسألة؟ يقول هل هناك ملازمة عقلية بين حرمة العمل وفساده؟ لاحظوا؟ فنجي هذا القائل من طرف هو يصرح بأن النهي في المعاملة يدل على الفساد، وفي نفس الوقت هو ينكر الملازمة بينه بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاد النهي في المعاملات. فحينئذ شو يصير بعد أن هو ينكر الملازمة العقلية؟ فمعنى شنو؟ فمعنى أن قول بالفساد في المعاملة لأجل ماذا؟ لأجل دلالة لفظ النهي التزاما على الفساد. لو كان النزاع في الملازمة العقلية لكان هذا القائل من النافين، مع أنهم عدوه من المثبتين، فيستكشف من هذا شنو؟ فيستكشف من هذا أن النزاع في دلالة اللفظ لا في الملازمة العقلية. ولا ينافي رد الأخوند لشيخه الأعظم في التقريرات اللي هو القول الثاني اللي قررناه في المسألة، قول الشيخ الأعظم حيث أصر على أن المسألة ماذا؟ مسألة عقلية ولا مساس لها بعالم اللفظ. ولا ينافي ذلك أن من أن فما بعد دليل منه استدلال الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم كما عرفتم يرى ماذا؟ يقول هناك أكو منافات بين ماذا وبين ماذا؟ أكو منافات بين أن أجعل هذه المسألة من مباحث الألفاظ، بين أن أجعل هذه المسألة مسألة لفظية، وبين منه؟ وبين التزام العلماء ديماً بثبوت الملازمة في العبادات بين الحرمة والفساد. وجه الملازمة بين، يعني أكو منافات بين جعل المسألة لفظية وبين التزام العلماء بمن بثبوت الملازمة في العبادات مطلقا. كانت الحرمة مستفادة من دليل لفظي أم كانت مستفادة من دليل لفظي؟ وجه المنافات يا شيخ الأعظم، يقول وجه المنافات أن القول بالملازمة بين الحرمة والفساد في العبادات مطلقا كانت مستفادة من دليل لفظي، يعني كانت مستفادة الحرمة من صيغة النهي أم كانت من دليل لفظي؟ هذا القول بهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون النزاع في ثبوت الملازمة وعدم ثبوتها، لا أن يجعل النزاع وين؟ مرتبطا بعالم اللفظ. ليش لم يرتبط بعالم اللفظ؟ لأنه هم يقولون في العبادات أكو ملازمة بين الحرمة وبين الفساد مطلقة. كانت الحرمة مستفادة من دليل لفظي أم كانت مستفادة من دليل لفظي؟ فلمتى تخصصون هذه المسألة وتجعلونها بمن؟ بمباحث الألفاظ وتعدونها من مباحث الألفاظ. فأكو منافات. الشيخ الآخر يقول لا ينافي، يقول لا ينافي ذلك، يعني جعل المسألة من مباحث الألفاظ وإنكار الملازمة بين الحرمة والفساد في المعاملات، هذا لا ينافي ماذا؟ أن الملازمة على تقدير ثبوتها. الشيخ الأعظم يقول أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بين من؟ بين الفساد فساد العبادة وبين الحرمة. ولو مطلقة، حتى لو لم تكن الحرمة مدلولة بالصيغة أي مدلولة لفظ، بل كانت مدلولة علماً لدليل لبي، وعلى تقدير عدمها تكون الملازمة منتفية بينهما، يعني بين الفساد وبين الحرمة. هذه الحرمة كانت مستفادة من اللفظ أم من غيرها؟ الآخر يقول لا ينافي ذلك. لماذا؟ لإمكان جعل هذه المسألة لفظية. بكيف؟ لإمكان أن يكون البحث في المسألة معه، أي مع القائل، معه مع القائل بدلالة النهي في المعاملات على الفساد مع إنكار الملازمة، لإمكان أن يكون البحث مع هذا القائل بدلالة النهي عن الفساد في المعاملة مع إنكار الملازمة، أن يكون البحث في ماذا؟ في دلالة الصيغة. بيا كيفية؟ بصياغة وبعنوان وبوجه بحيث تعم دلالة الصيغة بالالتزام. نقول هل أن الصيغة في النهي اللي هي الدل بالمطابقة على الحرمة، الدل ما الدل بالمطابقة على الحرمة، هذه الصيغة هل تدل بالدلالة الالتزامية على الفساد الملازم للحرمة أم لا تدل على الدلالة الالتزامية؟ فالحديث يكون في ماذا؟ في الدلالة الالتزامية اللفظية. فلا تقاس. الشيخ الأعظم قال مسألتنا هذه حال حال تلك المسألة السابقة. يقول فلا تقاس مسألتنا بتلك المسألة السابقة، أعني مسألة اجتماع الأمر والنهي التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مسألة أصلا، وإنما تكون عقلية محضة كما حققنا ذلك في محله. فتأمل جيدا، وأن المسألة هذه يمكن أن تعد من مباحث الألفاظ. الأمر الثالث، قال ظاهر لفظ النهي. التقسيم الأول أن النهي إما مولوي أو إرشادي لم يتعرض له رحمه الله في المتن، لا يعني يبدو أنه واضح أو يبدو لإشارة أنه يشير إليه في بعض بطون المباحث الآتية. الآن التقسيم الثاني اللي قررناه من الخارج، أن النهي المولوي إما تحريمي قلنا أو ماذا؟ تنزيهي. هل أن النهي التحريمي والتنزيهي كلاهما داخلين في حريم البحث أم لا؟ يقول رحمه الله ظاهر لفظ النهي، وإن كان هو منه ظاهره هو النهي التحريمي صحيح، عند الإطلاق لا يتبادر منه إلا منه إلا النهي التحريمي، إلا أن ملاك البحث ومناط البحث، شنو هو مناط البحث؟ المناقات، التنافي بين ما يقتضيه النهي، شنو يقتضيه النهي؟ من المرغوبية، من المرجوحية، من المفسدة. هاي المبغوضية والمرجوحية تتنافى مع الصحة ومطلوبية العمل، لو ما تتنافى تتنافى مع الصحة ومطلوبية العمل. هذا المناط، هذا المناط، مناط البحث مثل ما هو موجود في النهي التحريمي كذلك هو موجود في النهي التنزيهي. يعني مثل ما لا تصلي في الدار المخطوبة، ماذا فيه؟ مبغوضية للمولى، مرجوحية للمولى، مفسدة للمولى عند المولى، كذلك النهي عن منه؟ عن صوم يوم عاشوراء، أيضا فيه مرجوحية مبغوضية لدى المولى. فملاك البحث عام. يقول صحيح يا شيخنا الأعظم أن ظاهر النهي وإن كان التحريمي ولا يتنادى منه إلا التحريمي، إلا أن ملاك البحث عام يعم النهي التنزيهي أيضا، ومعه ومع عموم الملاك لا وجه تعريض منه للشيخ الأعظم، لا وجه لتخصيص عنوان المسألة بمن؟ بخصوص النهي التحريمي، بل هو عام يشمل التنزيه أيضا، ليش عام؟ لعموم ملاك البحث فيهما، فيهما أي في التحريمي والتنزيهي. واختصاص هذا الجواب عن إشكال يترهب ورودة أو إرادة في المقام على الشيخ الآخر يأتي رحمه الله يجيب عنه. والحمد لله.